ربنا الشيطان الزعيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو تجاوز ما حد له المالك ضمن والربح على الشر. مر معنا أن المضاربة عقد بين طرفين، أحدهما صاحب المال والآخر المضارب الذي يضرب في الأرض سعيا لتحقيق ربح في رأس المال. ومر معنا أن رب المال تارة يطلق عقد المضاربة، وبالتالي يكون المضارب بالخيار من ناحية المكان ومن ناحية الزمان ومن ناحية نوع المتاجرة، وأخرى يقيد رب المال عقد المضاربة بما يريد، وتارة يقيده بزمان محدد وأخرى بمكان محدد وثالثة بنوع من التجارة محدد، إضافة إلى ما ذكرنا من اشتراط أن يبيع بثمن المثل فما فوق، وأن يبيع بنقد البلد، وأن يبيع بيعا نقديا ولا يبيع نسيئة. فهذه أمور بعضها قد يشترطه المالك، والبعض قد يكون منصرف العقد باعتبار أن العقود تنصرف إلى ما هو المتعارف. فإذا كان المالك قد اشترط له زمانا ومكانا ونوعا من أنواع التجارة، على فرض أنه قيد المضاربة بشهر وقيدها بمكان محدد أن تتاجر في حدود هذه المنطقة ولا تسافر، وقيدها بنوع من أنواع التجارات في تجارة الأراضي مثلا، في تجارة الرز، فإذا قيد المالك عقد المضاربة بحصة معينة قطعا لا يجوز للمضارب أن يتجاوز هذا القيد. الكلام لو تجاوز، بدل أن يضارب لشهر ضارب لشهرين، بدل أن يضارب في حدود هذه المنطقة سافر، بدل أن يضارب في النوع المحدد ضارب في أنواع متعددة، فما الحكم الوضعي؟ مر معنا أن مقتضى القاعدة أن ما صنعه للمالك كله، لأن المالك يملك الأصل فيملك نماءه بالتبع ولا شيء له. إذ أكو كلام له أجرة المثل أو ليس له أجرة المثل بناء على القاعدة، لكن واردتنا مجموعة من النصوص تلونا بعضها جعلته أي المضارب من جهة ضامنا ولم يكن ضامنا، يعني أن النص الوارد في مثل هذه الفروض وهي فرض تجاوز المضارب الزمان والمكان والنوع، الروايات من جهة جعلته ضامنا وطبيعة المضارب أمين ليس ضامنا لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط، فكأن الرواية قالت أن تجاوزه في موضوع المكان والزمان والصنف تعد وبالتالي يضمن. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، صرحت الروايات بأن له ما اشترط من الحصة، قلنا أن مقتضى القاعدة ليس له شيء، مقتضى القاعدة ليس له شيء، لأنه تجاوز ما اتفق عليه، فيكون المال ونماؤه لصاحب المال. لكن الروايات حكمتنا وقالت بأن له الحصة التي كانت مشترطة في ضمن العقد. وقد مرت معنا هذه الروايات عند قول المصنف: ويقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالك له من نوع التجارة ومكانها وزمانها وغير ذلك، فإن خالف ما عين له ضمن المال، لكن لو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط، يعني كان الربح بينهما بمقتضى الشرط. أي شرط؟ الشرط اللي وضعوه في المضاربة، ثلث، ثلثين، نصف، أي نسبة وضعوها. للأخبار الصحيحة ولولاها لكان التصرف باطلا أو موقوفا على الإجازة، لولا هذه الأخبار لكان تصرفه باطلا أو لا أقل موقوف على إجازة المالك. لكن هذه الأخبار جاءت لتضمنه من جهة وتضمينه على وفق القاعدة، ومن جهة أخرى أعطته النسبة المشترطة من الأرباح. هذا فيما إذا تجاوز المالك ما حدد له مكانا وزمانا ونوعا، لو تجاوز المضارب عفوا ما حدد له مكانا وزمانا ومالا. أما لو تجاوز منصرف العقد، احنا قلنا عقد المضاربة له منصرف متعارف، منصرفه المتعارف أن يكون بيعا نقديا منسيئة، منصرفه المتعارف أن يكون بثمن المثل فأزيد، منصرفه المتعارف أن يكون بنقد البلد. هذه الأمور إذا تجاوزها، يعني إذا قام المضارب وتجاوز وباع شيئا نسيئة، باع شيئا بغير نقد البلد، باع شيئا بثمن المثل أو أقل، خلينا نقول ثمن الحوق، نرجع إلى القاعدة. القاعدة تقول يبقى موقوفا على إجازة المالك، فإن أجاز وإلا بطل. إحنا هالقاعدة أيضا كانت حاكمة في تجاوز الزمان والمكان والصن، هي نفس القاعدة أن البيع باطل إلا أن يجيزه المالك. لكن لما جاءت الروايات وخالفت القاعدة وقالت أن البيع نافذ والربح بينهما على مقتضى الشرط، التزمنا فنعود في بقية المسائل المتجاوز فيها إلى مقتضى القاعدة. فإذا تجاوز بيع النقد بنقد البلد بثمن المثل فأزيد، تجاوز هذه البنود الثلاثة اللي هي مقتضى العقد ومنصرف العقد المتعارف، نعود إلى مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة أنه إن أجاز المالك نفذ البيع وإلا بطل. ولذا قال: ولو تجاوز ما حد له المالك، ما شرط عليه المالك يعني، فنقسم التجاوز إلى قسمين: إن كان من الزمان والمكان والصنف، تجاوز المضارب هذه القضايا، الزمن كان بينهما شهر فضارب في شهرين، في منطقة محددة سافر إلى غيرها، في صنف معين من التجارات تاجر بغيره، ضامنا لأنه متعدي. طبعا يعني بالنتيجة الوضيعة عليه، يعني حتى لو كان في خسارة هو اللي يجبرها. فالمقصود بإذا تلف يعني الأعم من التلف والخسارة، الخسارة تعد تلفا لكن الربح على الشرط كما مر هنا. القسم الثاني: أما لو تجاوز بالعين، العين اللي هي شنو؟ باع بغير نقد البلد، يعني والمثل باع بأقل من ثمن المثل، والنقد باع نسيئة بدل أن يبيع نقدا، إذا تجاوز في هذه الثلاثة الأخرى وقف على الإجازة، يعني على إجازة المالك في هذا العقد، فإن أجاز نفذ البيع، فإن لم يجز بطل. هذه مسألة. المسألة الثانية، قالوا أن عقد المضاربة يجب أن يكون مضاربة بالدراهم والدنانير. مال المضاربة، مال المضاربة الذي يعطيه صاحب المال للعامل يجب أن يكون دراهم ودنانير، غيرها لا يقبل إجماعا. غيرها يعني شنو؟ لا يستطيع أن يعطيه ذهبا وفضة غير الدراهم والدنانير ليتاجر بها، لا يستطيع أن يعطيه عروضا متاعا ليتاجر به، لا يستطيع. لا بد أن يكون دراهم ودنانير. نعم. قالوا ولا دليل لدينا على هذا سوى الإجماع. مسألة لا مبين لها علة تنسجم مع القواعد يعني، ولا عندنا ناس، لكن الجماعة مجمعين على هذا الموضوع بس، وإلا لو قلنا وإطلاق النصوص المال أعطي، المال يشمل العروض، يشمل الذهب والفضة، يشمل غير المسفوك من النحاس يسمى بالفلوس. عفوا، المسكوك من النحاس وليس من الذهب والفضة في مال المضاربة. لا، دراهم ودنانير مسكوكان. نعم. وإنما تجوز المضاربة بالدراهم والدنانير إجماعا. قال وليس ثمة علة مقنعة غير الإجماع. ما عندنا أي دليل، لا نص ولا تعليل واضح يمكن أن نعلل، ولهذا كثير من الفقهاء ما التزم بهذا الشرط. فلا تصح بالعروض جمع عرض أو عرض وهو المتاع، ولا الفلوس جمع فلس وهو المسكوك من النحاس، ولا الدين. موضوع الدين في رواية ضعيفة، يعني واحد يجي يطالب واحد الدين، انت تروح للتاجر، التاجر في ذمته لك مال، تقول لك ما عندي، تقول لي اجعل ما في ذمتك مضاربة، اليوم يقول لا الا ان يقبضه، تأخذ من عنده ثم تسلمه له للمضاربة، فلا يصح بالدين. وغيرها. قال ولا فرق حين جوزنا أن تكون المضاربة بالدراهم والدنانير، لا فرق بين المعين والمشاع. تارة أنا إلي في جملة أموالك أعيان خاصة معينة أمتلكها، فأقول لك أضاربك بهذه الدراهم والدنانير المعينة، وأخرى لا، لي أنا في أسهم هذه الشركة كذا في المئة فأضارب بحصتي، لا إشكال. ولا فرق بين المعين والمشاع، سواء كانت الدراهم والدنانير معينة أو مشاعة جائز. سؤال، هل المضاربة معاملة صحيحة شرعا أم معاملة فاسدة؟ لماذا هذا السؤال؟ ليترتب على ذلك أن الذي يلزم إعطاؤه للعامل الحصة المشترطة أم يلزم إعطاؤه إجرة النفس؟ إذا قلنا بأن المعاملة فاسدة شرعا، أعني عقد المضاربة عقد فاسد شرعا، فلا يصح أو فلا يجب إعطاؤه ما اشترطنا إعطاء في المعاملة، لأن المعاملة هي فاسدة، فكذا شرطها، وإنما يجب أن يعطى أجرة المثل باعتبارها عمل عملا له احترامه وله أجرته. أما إذا قلنا بأن المعاملة صحيحة شرعا فتصح وتصح شرائطها، ومن جملة ما اشترط حصته في الربح فيعطى حصته. المشهور ذهب إلى أن بل مشهور علماء الإسلام بل لم يخالف فيه إلا قليل من علمائنا أن عقد المضاربة عقد صحيح سائغ شرعا، وبالتالي الذي يترتب على هذا إعطاء العامل حصته المشترطة من الأرباح. لكن الشيخ في النهاية والمفيد قبله وابن البراج على ما ذكروا ذهبوا رضوان الله عليهم إلى أن عقد المضاربة باطل، طبعا الشيخ قطع في النهاية وإلا في التهذيب والاستبصار وكأنه في الخلاف ذهب إلى صحة عقد المضاربة. ذهبوا هؤلاء جميعا إلى فساد عقد المضاربة وأنه غير سائغ شرعا، وبالتالي للعامل أجرة المثل. ليش؟ لجهالة العوض. العقد لما يصير بين طرفين لازم العوض والمعوض يكون واضحين. العوض اللي بيحصل هذا العامل من عمله مو معلوم شنو، فلما كان العوض مجهولا كانت المعاملة فاسدة لاشتمالها على الغرر والجهالة. فإذا كانت المعاملة فاسدة ما يتعلق بهذه المعاملة أيضا يكون فاسدا، ومن جملته الحصة المشترطة. لكن هذا العامل له احترامه وعمل محترم فيعطى أجرة المثل. وتلزم الحصة بالشرط. من هنا نفهم أن الشهيد الأول جعل معاملة المضاربة معاملة صحيحة، ولذا قال وتلزم الحصة بالشرط دون الأجرة. ليش؟ لأنها معاملة صحيحة فيلزم مقتضاها. شنو مقتضاها؟ وهو ما شرط للعامل من الحصة. وفي قول النادر أن اللازم أجرة المثل وأن المعاملة فاسدة. ليش؟ لجهالة العوض. هذا تبرير فساد المعاملة، السبب أن العوض مجهول. قال والنصوص الصحيحة على صحتها بل إجماع المسلمين يدفعه. المسلمين جميعا يقولون بصحة عقد المضاربة، فاختلونا بعض النصوص التي يتبين من خلالها المفروغية عن صحة المعاملة. قال والعامل أمين. مو أمين، أمين. يعني متى ما وجدت أمين يعني لا يضمن إلا إذا كان بتعد أو تسليم. لما نقول فلان أمين، المستودع أمين يعني لا يضمن، المستعير أمين يعني لا يضمن، هكذا. العامل في عقد المضاربة أمين بالاتفاق، ودل على ذلك الأخبار، منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء. يعني شنو ليس عليه من الوضيعة؟ يعني لا يضمن، ما دام ليس عليه من الخسارة شيء يعني لا يضمن إلا أن يخالف أمر صاحب المال. وهذا دليل على عدم الضمان وعلى الاستثناء، يعني أنه يضمن إذا تعدى، لأنه قال إلا أن يخالف أمر صاحب المال. من هذه الأخبار صحيح الحلبي الآخر، فالرجل يعطى المال أو فيعطي المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتري منها، قال عليه السلام فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن. أدل على أنه إذا تعدى ما حد له من قبل المالك كما مر معنا يكون ضامنا. يقول الإمام وإن اشترى متاعا فوضع فيه خسر فهو عليه، هذا معنى الضمان، وإن ربح فهو بينهما. هذا الكلام دال على أن مجرد تعدي وتفريط العامل لا يفتح عقد المضاربة، وإلا ما كان الربح بينهما، أنه هو من تجاوز المكان المقرر تعدى. إذا كان التعدي الموجب للضمان يوجب فسخ المضاربة ما إله معنى أن يكون الربح بينهما، فلما الإمام حكم بأنه مع التعدي يكون الربح بينهما معنى أن عقد المضاربة لا يزال على حاله. ومن هنا قال والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ومعهما يعني مع التعدي والتفريط يبقى العقد وينفسر ويستحق ما شرط له، العامل يستحق ما شرط له وإن ضمن المال. فنحكم بضمانه للمال، نحكم ببقاء العقد وله حصته من الربح. زين، مر معنا أن المضاربة من العقود الجائزة ليس عقدا لازما، فثلاثة أشياء قابلة أن تستفى هذا العقد: المالك في أي لحظة من اللحظات يبطل، العامل جائز من الطرفين هو مو جائز من طرف، الانفساخ التلقائي موت أحدهم جنون أحدهم. فهذه حالات ثلاث يمكن أن ينفسخ فيها العامل: فسخ المالك، فسخ العامل، الانفساخ التلقائي.
أجل على
إيه طبعا، فيكون من موجبات الانفساخ التلقائي. على التقادير الثلاثة، إما أن يكون المال أيضا كله نبضا، أو يكون النبض لرأس المال والربح عروض، أو يكون جزء من المجموع عروض وجزء نبض. صار كم ذي؟ ثلاثة، في ثلاثة. أعطيها أيضا إما أن يكون قد ظهر ربح أو لم يكن قد ظهر ربح، فتبدأ أن تتوزع الصور. إحنا هنا نجي إلى صورة: المالك فتح وقد ظهر ربح، أو العامل فسخ وقد ظهر ربح، لا كلام ولا إشكال أنه يأخذ حصته من الربح وكل على الله. هذه صورة أو صورتان أو ما شئت حسب التقسيم، بس تقدر أنت بعد من خلال هالكليات تطلع أحكام بقية الصور. إن لم يكن قد ظهر ربح وفسخ العامل، هو اللي أقدم، إن لم يكن قد ظهر ربح وفسخ المالك فما الحكم؟ قال بعضهم على ما أظن المحقق الحلي رحمه الله وتبعه جماعة أن له أجرة المثل، أن له أجرة المثل، والسبب النتيجة له عمل محترم، والذي فسخ العقد هو المالك، فعليه أن يعوض هذا العمل المحترم الذي عمله. بينما ذهب الباقون إلى أنه لا شيء له، لا شيء له، كما لو فسق هو. والسبب قال لأنه أقدم على عقد المضاربة، وهو يعلم أن عقد المضاربة عقد جائز قابل للفسخ في أي لحظة، فهو مقدم على ما يعلم إمكان انفساخه في أي لحظة، وبالتالي لا شيء عليه، لا شيء عليه. ولو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت الذي فسخ فيه، إن لم يكن ظهر ربح، وإلا فله حصته من الربح. يعني إحنا نقول إذا طلعت حص، إذا طلع ربح يأخذ حصته ويسكع، ما طلع الشهيد الأول تبعا للمحقق يقول له أجرة المثل إلى ذلك الوقت الذي انفسخ فيه العقد. قال وربما أشكل الحكم بالأجرة، يعني قد يقال أنه ليس له أجرة على تقدير عدم الربح. يشكل بماذا؟ بأن مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غيرها. مقتضى عقد المضاربة شنو كان؟ له حصة معينة مشترطة، طب إن طلعت الحصة أخذها، ما طلعت بعد إحنا شكو. وتسلط المالك على الفسخ من مقتضياتها، مقتضى عقد المضاربة أساسا الجواز وتسلط المالك على الفسخ، فالعامل قادم على ذلك لملء إرادته وبعلمه، فلا شيء له سوى ما عين وهو الحصة المشترطة. قال ولو كان المال عروضا عند الفسخ، مونق المال حين فسخ المعاملة كان عروضا متاع بضاعة، فإن كان به ربح، يعني هو اشترى هذه البضاعة بمال المضاربة لكنها الآن تسوى في السوق أكثر من مال المضاربة بكثير، وبالتالي يكون له حصة من هذا، فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقهما. البضاعة اشتريت بألف وهي الآن تسوى ألفان أو ألفين في السوق، فله كان هو إلى 50% على أساس إلى 500. إن أعطاه المالك 500 ما أعطاه يبيع العروض هذا المتاع ويأخذ حقه، لا يبيع، فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقه منه، وإلا إن لم يكن به ربح لم يجوز إلا بإذن المالك وإن رجع الربح، حيث لا يكون بالفعل متوقع أنه يحصل ربح لو باع، لا يجوز ما لم يكن متيقنا من وجود الربح إلا إذا أذن المالك. ولو طلب المالك إنباضا، فهو اشترى بمال المضاربة متاعا ثم مو مسألة لا فرق، المالك أعطى هذا العامل مالا، سرى حول المال إلى متاع ثم فسخ، أو فسخ المالك، هل يستطيع المالك أن يجبر العامل على انضاض هذا المتاع وعودة المتاع مالا؟ قال ولو طلب المالك انضاضه ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم. وجه وجوب الانضاض على اليد ما أخذت حتى تؤدي، صح؟ ما أخذت يد العامل شنو؟ المال الناض النقد، ما أخذت متاعا فعليها أن تؤديه. وقد يرد هذا الكلام بأن العامل في هذا التصرف كان مأذونا وما تصرف بتعد منه حتى يضمن، لا تحويله من مال نقدي إلى عروض تم بإرادة المالك وبإذنه. هذا التحويل إذن تحويل أمين، والأمين لا يضمن، لا تعدي عنده ولا تفريط. ومن هنا كان أجودهما العدم، بأنه لا يلزم بتحويله إلى نام. ولو انفسخ العقد من غير المالك، سنأخذ صور كلية. أول شيء كان المال نقدي وجبنا فسخه مع ظهور الربح وعدمه، بعدين المال العروضي وجبنا فسخه مع ظهور الربح وعدمه، الآن انفساخ العقد من غير المالك، إما بعارض يفسد العقد، مات أحدهما، جن أحدهما، إما بعارض يفسد العقد الجائز أو من قبل العامل، فلا أجرة له، بل الحصة إن ظهر الربح وقيل له الأجرة أيضا. كما قلنا في أصل المسألة أن المالك إذا فساخ فللعامل أجرة المثل إن لم يكن قد ظهر ربح، هنا أيضا نقول لو انفسخ العقد تلقائيا فإن ظهر ربح فله حصته من الربح وإلا فله أجرة، ولكن القول هنا أضعف من هناك. بعد صار تنازع بينهما، التنازع تارة يفترض في قدر رأس المال، المالك يقول أعطيتك 1000 دينار للمضاربة، والعامل يقول بل أعطيتني 500، وأخرى يكون في قدر الربح، المالك يقول ربحت 500 هذه 1000، والمضارب يقول ربحت 200. القول قول ما فالربح قول العامل، ليش هنا وليش هنا؟ احنا الان عندنا مدعي وعندنا منكر، بسرعة انت لازم تحاولوا المسألة الى ادعاء وانكار، من المدعي ومن المنكر؟ المنكر دائما من يكون قوله موافقا للأصل. الأصل في المقام شنو هو؟ عدم الزيادة. فإذا كان عدم الزيادة فالعامل قوله في المقام المقدم، لأنه هو يقول 1000 أعطيتني، داخل يقول أعطيتك 2000، فأنا قولي يوافق الأصل، الأصل عدم الزيادة. في المقام الثاني أنا أقول ربحت 1000، أنت تقول ربحت 2000، الأصل عدم الزيادة. والقول قول العامل في قدر رأس المال لأنه منكر للزائد والأصل معه، وفي قدر الربح لأنه أمين فيقبل قوله فيه. لا بين ولا شبع، المنكر أشلون بين عليه. زين، في عقد المضاربة هناك رأس مال، هل نشترط تعيينه بالتحديد كم هو، أم تكفي المشاهدة، أم تكفي المجازفة؟ ثلاثة أقوال في المسألة. ثالثا أقول لك والله هذا 1000 دينار تاجر به عدا ونقدا. ثالثا أقول لك هذا المال المشاهد تاجر به. ثالثا أقول لك عندي مال تتاجر قبلت، نعم تم العقد. مجازة. ما رأيك؟ قال وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد عدا ونقدا، لا مشاهد مقبول ولا مجازفة مقبول، لترتفع الجهالة عنه ولا يكتفى بمشاهدته. وقيل تكفي المشاهدة، هذا قول للشيخ والعلامة في بعض كتبهما أن المشاهدة تكفي. قال وهو ظاهر اختياره هنا. هذا الكلام من الشهيد الثاني عجيب، لأنه يقول وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد، هل هذا يعني المشاهدة؟ حتى يأتي شيء ثاني يقول وهو أي كفاية المشاهدة ظاهر اختياره هنا. ينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد كما قال ولا يكتفى بمشاهدته، يعني تفسير الشهيد الثاني لها أنه معلوم بمعنى العد بمعنى الوضوح كفاية المشاهدة. يقول ليش ظاهر اختيار؟ أسأجي ظاهر اختياره هنا لأنه فرض حالة المنازعة في قدر رأس المال. لما يتنازعوا في قدر رأس المال معناه ما كان معين. لاحظتوا لما العامل يقول الله أعطيتني 1000 ذاك يقول أنا أعطيتك 2000، لو احنا مشترطين أساسا أن عقد المضاربة ينبغي أن يكون على رأس مال معين لما جاءت هذه المنازعة. قيل له في المقابل مولانا كل العلماء ومنهم الشيخ الذي اكتفى بالمشاهدة أيضا تحدث عن صورة المنازعة، ماكو تلازم بين اشتراط العلم وعدم ذكر صور المنازعة، لأنه قد نشترط العلم ويحدث نزاع. نشترط العلم وعقد المضاربة كان على مبلغ معلوم بينهما، بس بعدين يجينا في المحكمة تنازعوا ما لها رب. شنو هو؟ من وين هذا؟ لا من وين؟ ما عندنا أي قرينة. وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد، يعني اشترط العلم. حتى الشيء الثاني في الشرح قال لترتفع الجهالة عنه ولا يكتفى بمشاهدته، يعني هو أقر أن هذه العبارة عن العلم به. من وين ها؟ زين بينما هو هذه من وين ناخذها؟ مو متضاد، لانه كل العلماء ومنهم الشيخ الطوسي الذي يرى كفايه المشاهده ذكر صوره النزاع. ليش ما في تضاد؟ لان مجرد المنازعه مو معنى انه ما اشترطنا عليهم معلوميه المال. قد نكون قد اشترطنا عليهم معلوميه المال والعقد تم على مال معلوم، لكن بعد ذلك تنازع، مو بالضرورة. على كل حال وهو مذهب الشيخ والعلامة في المختلف كفاية المشاهدة. ليش؟ لزوال معظم الغرر بالمشاهدة. الغرر الأكبر يزول بالمشاهدة هذا تقدير، وللأصل أصالة عدم التعيين، ولقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم. فإن قلنا به بالاكتفاء بالمشاهدة واختلف في قدره فالقول قول العامل كما تقدم للأصل، لأن قوله يوافق الأصل والأقوى المنع. لا نكتفي بالمشاهدة. الشيء الثاني يرى ما يراه غيره من أنه لا بد من التعيين. الشيخ نفسه له رأي ثالث بأنه المجازفة تكفي فقط المساعدة. كان فيه البعض طابعهم عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.